أيها الإخوة، هذا هو الشريط 49 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
الوديعة هنا فعيلة بمعنى مفعولة، وسميت بذلك لأن صاحبها يودعها عند المتبرع بحفظها. وتعريفها شرعا هي دفع مال لمن يحفظه، دفع مال لمن يحفظه، ويشمل أي مال كان، دراهم أو متاع أو منقول أو غير ذلك. دفع مال لمن يحفظه، هذه هي الوديعة. إن كان بأجرة فالمودع أجير، وإن كان تبرعا فالمودع محسن. وهنا نسأل، هل يجوز الإيداع وهل يجوز الاستيداع؟ نقول نعم، يجوز الإيداع، أي يجوز للإنسان أن يودع ماله عند أحد لأن الحاجة قد تدعو إليه، وهذا ليس فيه شيء من الذل حتى نقول إنه يكره كما يكره السؤال، لأن ذلك مما جرت به العادة ولا يعد الناس في هذا ذلا. طيب، بالنسبة للاستداء يعني أخ الوديعة ليحفظها لغيره، هل هو مباح أو لا؟ الجواب أنه مستحب، لأنه إحسان. فكم من إنسان تضيق به الأرض وهو يحب أن يجد من يقبل ماله ليكون وديعة عنده، فيكون ذلك من الإحسان، والإحسان مطلوب، لأن الله قال أحسنوا إن الله يحب المحسنين، فصار التوديع مباح. والاستيداع بمعنى أخذ الوديعة مستحبا. طيب، يد الوديع يعني المودع يد أمانة أو يد ضمان؟ يد أمانة. ولهذا يسمى الوديعة عند العامة في عرفنا تسمى أمانة. نعم. طيب، إذن يده يد أمانة، وإذا كانت يده يد أمانة فلا ضمان عليه فيما لو تلفت الوديعة إلا أن يتعدى أو يفرط. فما هو التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مفهوم يا آدم؟ إيش التعدي؟ التعدي ألست تقول إنه مفهوم؟ ها؟ تجب ما يجب. وشو يا عبد الرحمن زود؟ فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. ويظهر هذا بالمثال، لو أن شخصا أودعك شيئا تتلفه الشمس، فوضعته في مكان تأتيه الشمس، هذا تفريط، لأنك لم تفعل ما يجب من تضليله عن الشمس. ولو أنه أودعك شيئا ثم استعملته لنفسك فهذا إيش؟ تعدي، لأنه فعل ما لا يجوز. طيب، ومن ذلك لو أودعك دراهم ثم استعملتها، اشتريت بها حاجة لك أو أقرضتها أحدا، فإنك تعتبر متعديا، لأن الوديع لا يحل له أن يتصرف في الوديعة بأي تصرف كان. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان، من أودع وديعة فليس عليه ضمان، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. نعم، من أودع وديعة فليس عليه ضمان، أودع يعني أعطي، وديعة أي موضوعة أي مجعولة عنده على سبيل الحفظ، فليس عليه ضمان، فليس عليه ضمان، وذلك لأن يده يد أمان، يد أمانة وليست يد ضمان، فليس عليه ضمان. لكن إن تعدى أو فرط فهو ضامن، لأن التعدي أو التفريط خلاف الأمانة. طيب، إذا كان المودع يده يد أمانة فهل يقبل قوله في ردها إلى صاحبها؟ يعني لو أن صاحبها أتى إليه يوم من الدهر وقال إني قد أودعتك كذا وكذا، فقال نعم ولكني رددتها إليك، فهل يقبل؟ نعم يقبل، لأن يده يد أمانة، والذي أودعه هذا الشيء ائتمنه بلا شك وهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. طيب، لو أودعه بأجرة كما يصنع في بعض البنوك الآن، يجعلون صناديق خاصة للودائع، فأودعه بأجرة، هل يقبل قوله في الرد؟ عند الفقهاء لا يقبل قوله في الرد، لأنه قبضها لمصلحة نفسه لا لمصلحة مالكها، بخلاف المودع مجانا فإنه قبضها لمصلحة مالكها فيكون محسنا، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. أما إذا أخذها بأجرة فقد قبضها لحظ نفسه فلا يكون محسنا، وإذا لم يكن محسنا فهل الأصل الرد أو الرد دعوة؟ تنفهمين ولا؟ الرد دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال جماع قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، ما يفعله الناس الآن في إعطاء الدراهم البنوك وتسميتها وديعة، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأن هذه الدراهم التي يعطونها البنوك يعطونها إياهم على أنهم يدخلونها في صندوق البنك يتصرف فيها، والعبرة في الأمور بحقائقها لا بألفاظها. وحقيقة هذا الأمر أي إذا أعطاك الشخص دراهم وأدخلتها في جملة مالك وانتبعت بها، حقيقة هذا الأمر أنها قرض، أنها قرض، ولهذا لا يصح أن نسمي هذا وديعة. الناس يقولون إيداع إيداع، والحقيقة أنه ليس إيداع وإنما هو إقرار. ولذلك لو أن البنك احترق وتلف ما فيه، حتى مالك اللي أعطيته إياه مثلا بعد العصر واحترق بعد المغرب، يعني أننا تيقننا أن المال الذي أعطيته إياه دخل في الحريق، فهل يضمنه؟ يضمنه، ولو كان وديعة لم يضمن. المسألة تختلف في الحكم، لهذا لا يصح أن نسمي هذا وديعة، نسميه قرضا. وقد نص على هذا أهل العلم رحمهم الله، وقالوا لو أن صاحب الوديعة أذن للمودع في التصرف فيها لكانت قرضا، انقلبت إلى قرض بعد أن كانت وديعة. والقرض يختلف عن وديعة كثيرة. قال المؤلف: وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله. كأنه رحمه الله نبه على هذا، لأن كتب الشافعية يذكرون قسم الصدقات هنا ويذكرون قسم الفي والغنيمة هنا، فكان المؤلف اعتذر عن ذلك بأن قسم الصدقات سبق وقسم الفي والغنيمة يأتي في باب الجهاد. ثم قال المؤلف فوائد الحديث الأخيرة. طيب الحديث فوائده: جواز الإيداع، جواز الإيداع لقوله من أودع وديعة، وجواز الاستيداع يعني قبول العدل الوديعة لقوله من أودع. ووجه الدلالة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الفعل حكما شرعيا، فقال: فليس عليه ضمان، وما ترتب عليه حكم شرعي فهو صحيح لا فعل. فيكون هذا الحديث دالا على جواز الإيداع والاستيداع. ومن فوائد هذا الحديث أنه ليس على المودع ضمان لقوله فليس عليه ضمان. والتعليل: لأنه محسن، وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. ولهذا لو خرجت يده عن الإحسان وتعدى أو فرط صار عليه ضمان. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. قال كتاب، وذلك لأنه يتضمن أبوابا كثيرة. وقد ذكرنا فيما سبق أن العلماء يصنفون التأليف إلى كتاب وباب وفصل، والفرق بينهما أن الكتاب جنس يشمل أنواعا كثيرة، مثل كتاب الطهارة يشمل المياه، الأواني، الاستنجاء، الوضوء، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة، الحيض. الباب يتضمن نوعا من أنواع العلم، نوعا من جنس، مثل كتاب المياه هو نوع بالنسبة لإيش؟ للطهارة. الوضوء هو نوع بالنسبة للطهارة، وهكذا. الفصل وجملة من مسائل في من نوع واحد، جملة مسائل من نوع واحد يعمد المؤلفون إليه، إما لطول الباب وإما لأهمية المسائل، حتى لأن التفصيل تفصيل يعني يكون فصل فصل فصل، هذا يؤدي إلى عدم الملل والسآمة. كتاب النكاح ذكره لأنه جنس يتضمن أشياء كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. أولا نتكلم عن حكم النكاح، وسيأتي في حديث مسعود. لكن ما هو تعريف النكاح؟ النكاح أصله من الاجتماع، وقال: تناكح القوم، يعني اجتمعوا فيما بينهم. وأما في الشرع فهو اجتماع بين رجل وأنثى على صفة مخصوصة، اجتماع بين ذكر وأنثى على صفة مخصوصة، هذه الصفة هي ما دل عليه الشرع من عقد النكاح بشروطه المعروفة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا رسول الله، لنا يعني لنا نحن معشر الشباب الصغار من الصحابة، قال: يا معشر الشباب. معشر بمعنى طائفة، وقول الشباب هنا جمع شاب، ويحتمل أن يكون مصدرا فيكون معشر بمعنى يا أصحاب الشباب. والشاب يطلق على من تجاوز البلوغ إلى 30 سنة بعضهم قال إلى 40 سنة، ثم يكون كهلا ثم شيخا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وخص الشباب بالخطاب لأنهم هم الذين يحتاجون إلى ما وجههم إليه. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فالشهوة فيهم أكثر من الشهوة في الشيوخ. من استطاع منكم الباءة أي قدر على الباءة، والمراد بالباءة هنا النكاح، ويشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، لأن الشاب إذا لم يكن عنده استطاعة بدنية فلا حاجة به إلى النكاح، وإذا كان عنده استطاعة بدنية لكن ليس عنده مال فليس عنده قدرة على النكاح. ولكن قد يقول قائل إن المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة المالية، لقوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن هذا يدل على أن هذا المخاطب لديه قدرة بدنية لكن ليس عنده قدرة مالية. وقوله فليتزوج، هذه جواب من، وقرنت بالفاء لأن الجملة الواقعة جوابا طلبية. طلبية هو فعل مضارع، كيف طلبية هو فعل مضارع يا أخوان؟ نعم، لأنها مقرونة بلام الأمر فليتزوج. فليتزوج فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحسن للفرج، ولم يقل وأكثر للولد، مع أنه أكثر للولد، لأن غالب الشباب أكبر همهم ما يكون به غض البصر إيش وتحسين الفرج. ولهذا تجد الذين يهنئونه بالزواج لا تبادر إلى أذهانهم أنهم يهنئونه بأنه وجد حرثا يبذر فيه ويكون له أولاد، بل ربما يقول له تريث في الإنجاب لمدة 2-3-4. نعم، إنما يهنئونه لأجل ما يكون به غض البصر وتحسين الفرج. ولهذا لم يذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه الفائدة العظيمة وهي إيش؟ كثرة الولد، لأنه يخاطب الشباب، وأهم شيء لديهم هذان الأمران. فإنه أغض للبصر، أغض يعني أشد غضا للبصر، والغض هو النقص، والنقص يعني أنه يحجز النظر البصر عن النظر إلى النساء، وهذا شيء مجرب مشاهد، أن الإنسان إذا تزوج غض بصره عن النظر إلى النساء، أما قبل ذلك فإنه يخشى أن يكون أن يديم النظر إلى النساء بناء على ما جبله الله عليه من هذه الغريزة. وإن كان الإنسان قد يكون عنده من الإيمان ما يمنعه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وإن كان لم يتزوج، لكن الكثير هو هذا. وقول أحصن للفرج أي أمنع، ومنه سمي الحصن لأنه يمنع من فيه. أحصن للفرج يعني أمنع عن إيش؟ عن المحرم، عن الفاحش، فإنه يمنع الإنسان من الفاحشة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا رأى من امرأة ما يعجبه أن يأتي أهله، وقال إنما معها مثل الذي معه، يعني مع أهلك مثل الذي أعجبتك. فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. ومن لم يستطع إيش؟ أين مفعول به؟ محذوف، تقديره الباء فعليه بالصوم. عليه هنا جار مجرور يراد به الإغراء، أي فليلزم الصوم والمراد بالصوم هنا الإمساك عن الطعام والشراب تعبدا لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أي أن المراد بالصوم هنا الصوم الشرعي لا الصوم اللغوي، لأن الصوم اللغوي هنا لا معنى له، ولأن القاعدة المقررة أن يحمل كلام كل متكلم على عرفه، فإذا جاء الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على العرف الشرعي لأنه مشرع، لكن لو جاءنا من رجل لغوي حملناه على المعنى اللغوي. طيب يقول فعليه بالصوم فإنه له، أنا ما يمكن فإنه له، أي نعم ما تقول فإنه له وجه أجل نقصر هذا. لا البنوك التي لا تعطي فوائد لا تعطي زيادة الصواب، لأنها مين فائدة الربا ربا مو فائدة. لنا فيه الآن يقولون فيه بنوك أعدت صناديق للودائع، وأكثر ما يوجد عندهم الذهب، الذهب يجعلون في هذا الصندوق بأجرة، ويأخذون مفتاحا ويأخذ الآخر مفتاحا. نعم. أما الدراهم المعروفة الآن اللي يسمونها وديعة فهم يعطون البنك ويجعل في الصندوق على طول.
نعم. بعض الناس
يرجع
إلى بعض المؤسسات
التي تعمل
بالربا
ويضع دراهمه
عنده، مع
أنه
يوجد بعض المؤسسات
التي
ما
تعمل
بالربا،
فما الذي يعني يطلبه مثل هذا الأمر؟ نعم. يقول بعض الناس يعمد إلى مؤسسات تعمل بالربا فيضع أمواله عندها، مع أن هناك مؤسسات أخرى لا تعمل بالربا فلا يضع أمواله عندها، فما عذره؟ يعتذر بعض الناس بعذرين. العذر الأول أن هذه آمنة لأنها مدعومة من الدولة، والثاني غير مدعومة من الدولة وربما يفلس، كما جرى في بعض الأوقات يفلس هذا التاجر فتضيع الأموال، والثاني أنها أحسن خدمة لأنهم يقولون الآن بدأوا يطلعون آلة، يخرجون آلة تأتي في أي ساعة إن كانت من ليل أو نهار تستلم فلوس، فكأنها في صندوقك في بيتك، فيقول نحن نفضل هذه لهذه السبب. ولكن نقول لو فرض أن هذه البنوك لا تعمل إلا بالربا كان حرام على كل حال، لكن هي تعمل في الربا وفي غير الربا. مما سبق لنا من الحديث ما يدل على العمل بالكتابة، ما يدل على العمل بالكتابة. أي نعم. من قوله إلا وصية مكتوبة، وهل هذا يفيد أن مجرد الكتابة يعمل به أو لا بد أن تكون الكتابة معلومة؟ من أين أخذنا هذا القيد؟ لأن غير المعلومة لا أثر لها ولا نفع فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم عن شيء فيه منفعة. طيب سعد بن أبي وقاص يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يرثني إلا ابنة لي واحدة، وهل الأمر صار كذلك أو لا؟
لا.
كيف؟ أقول هل لم يرثه في الواقع إلا ابنة واحدة أو لا؟
ورثه
عن 27. إيش؟ ابنًا ولا بنتًا؟ على النصف ولا على الثلثين؟
على
إيه طيب هذا من العدل.
من الأولاد.
نعم.
لكن من الذكور 17 والبقية من
الإناث. صحيح. تمام. هكذا قالوا. طيب. مر علينا أنه يجوز للإنسان أن يتصدق عن أحد والديه. من داود.
ولم تصدق
ولم
توصل
أنت اللي قرأت هذا.
نعم.
وأنا أتكلم وتصدق أفا لا أجل إن تصدق عنها يصلح أجل. طيب. سبق لنا أيضا أن من عادة الصحابة فيما يبدو أن الواحد لا يموت حتى يوصل. نعم. ولم توصل فهذا يدل على أنهم من عاداتهم أن يوصوا. تمام. وأيضا نشير إلى حديث ابن عمر اللي في أول الباب نشير إلى هذا. يلا عبدالله. رجل له 3 أبناء أوصى لأحدهم 100 درهم ماذا تقول؟
يجوز
موافقة الورثة. إنشاء الورثة. نعم هذا واحد.
ولا يجوز إلا
الإشارة. إذا معناه إن أجاز الورثة هذه الوصية نفذت وإلا فلا. بس فقط. لا وصية. ما هي عطية؟ أقل من الثلث. 100 ريال وهو عنده ملايين. ذكرها أحد. بس فيما إذا أجازوها. أي نعم. أحسنت. وإذا لم يكن وارثا. لأنه أحيانا لا يرث. لو قتل أباه لم يرث، ليس كذلك؟ فإذا قتل أباه جاز أن يوصي له أبوه بشيء لأنه لا يرث. كذا يا أخ؟ كيف؟ أقول إذا قتل أباه فأوصى له أبوه لأنه لما قتله عرف أنه مهو وارث فأوصى له. هذا السؤال. نعم. ها كيف شو له غير وارث؟ وإذا كان غير وارث يجوز، ما في معنى. يتصور
مثلا إذا جرح في جرح كبيرة هذا الولد ووصى له ومات من جرح.
اي نعم صح. افهمتم كلامك؟ ها يقول لو جرح اباه جرحا موحيا يعني كبيرا مميتا وعرف الوالد انه ميت وان ولده لن يرث فحينئذ يمكن يوصله، اليس كذلك؟ ومثل ذلك لو كان رقيقا، لو كان احد الابناء رقيقا فإنه لا يرث فيجوز أن يوصي له الأب. هنا طيب. هنا الوديعة الأخ، ما هي الوديعة؟ اللي تبي لغة مصطلح. إيش؟ هي من الودع وهو الترك، لقوله لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. طيب هذا في اللغة. في الاصطلاح ها؟
من
دفع مال لمن يحفظه. احسن دفع مال لمن يحفظه. طيب حكم الوديعة بالنسبة للمودع والمودع.
الوديعة بالنسبة للمودع جائزة.
جائزة.
بالنسبة للمودع
فهي
مستحبة.
فهي مستحبة لماذا؟
لنقيها من حصر الناس والتعاون عليهم
والإحسان إليهم. والله يحب المحسنين. طيب هل يا سليم هل المودع ضامن أو غير ضامن؟ إلا متعدي أو مفرط. إذا كان متعديا أو مفرطا ما الفرق بين التعدي والتفريط؟
التفريط عدم العناية.
إيش؟
التفريط.
إيه؟
عدم العناية.
عدم العناية.
والتعدي تعدي على حد
علمه. إيه يعني لا بأس لكن نبي شيء أوضح شوي. نعم. اللي جنبك يا بن داود اللي على يسار.
هذا
لا نريد ضابط هذا مثال. فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب. أحسن. هل لك أن تمثل لنا؟
إذا أودعه مال وتعدي وصرف المال
أو استعمله أو استعمله. طيب
والتفريط كما لو وضعه في مكان غير أمين
غير أمين هذا تفريط. طيب إذا أودعه يا شيبة بعيرا فلم يسقه ماء فمات
على مفرط.
مفرط يضمن او لا؟
يضمن.
طيب مفرط. طيب استعمله في الركوب صار يركبه لنفسه؟
كان اشترط على صاحبه
ان يركبه. لا
ما
اشترط.
فليس له الحق.
ماذا نصفه؟
نصفه بهذا
مفرط
متعدي. لا
متعدي لانه
تعدى على ما لا
فعل ما لا يجوز. احسنت. طيب النكاح ما هو؟
لغة الاجتماع.
نعم
لغة نافع القوم الاجتماع.
نعم
وفي الاصطلاح هو الجمع بين ذكر وانثى بعقد شرعي على على ما وفق الشرع.
يعني عقد يملك به كل من الزوجين ما لا يملكه بدونه على وجه شرعي. طيب نبدأ حديث ابن مسعود ما خلصنا هذا داقن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من لم يستطع يعني من لم يستطع الباء. والباء سبق أنه يراد بها الجماع ويراد بها ما يحصل به الجماع من المال. والمراد به هنا ما يحصل به الماء ما يحصل به الجماع من المال لقوله ومن لم يستطع. إذ لا يصح أن يحمل قوله ومن لم يستطع على الجماع لأن من لا يستطيع الجماع لا يحتاج إلى النكاح. لكن من لم يستطع إيش؟ من لم يستطع المال الذي يحصل به الجماع فعليه بالصوم. عليه هذا جار مجرور وهو بمعنى إلزم بمعنى فليلزم بمعنى فليلزم فهو اسم فعل اسم فعل أمر بمعنى فليلزم. والعرب تستعمل الجار والمجرور بمعنى اسم الفعل ومنه قوله تعالى كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم على أحد الأقوال. وقول فإنه له وجاء، فإنه أي الصوم، له أي لمن لم يستطع، وجاء أي مانع يمنع من قوة الشهوة وثورانها، يعني أن الصوم يقطع الشهوة فيقل على المرء التعب من أجلها. هذا الحديث خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشباب لأنهم أحرى به من الشيوخ، وذلك لأن الشباب هم الذين تتوافر فيهم هذه الشهوة، فلهذا وجه الخطاب إليه. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث يوجه الخطاب إلى من هم أولى به، إلى من هم أولى به. ومن فوائده أن الشاب القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج، كقوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج، واللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم على أن القادر على الزواج يجب عليه أن يتزوج، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، ولما فيه من المصالح العظيمة. وقال بعض أهل العلم إن الأمر هنا للاستحباب، وعلّلوا ذلك بأن النكاح أمر تعود مصلحته إلى الفاعل، وهي مصلحة جسدية متعلقة بالشهوة، فيكون الأمر للإرشاد فقط أي للاستحباب. ولكن الصحيح أن الأمر للوجوب، وذلك لأن النكاح عبادة، النكاح عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأنه من سنن المرسلين كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن حاله وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولكن الفقهاء رحمهم الله قسموا النكاح إلى عدة أقسام، فقالوا إنه واجب وحرام ومكروه ومباح ومسنون على حسب ما تقتضيه الحال. والأصل فيه عند الفقهاء السنية، ولا يجب إلا لسبب. فما هو الواجب؟ قالوا النكاح الواجب على من كان على من يخاف الزنا بتركه، فالذي يخاف الزنا إذا تركه يجب عليه أن يتزوج. والعلة لأن فيه وقاية من الوقوع في الحرام، والحرام واجب الاجتناب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا خاف الزنا على نفسه وجب عليه أن يتزوج. وهذا جزء من القول الذي أشرنا إليه آنفا، وهو وجوب النكاح على من استطاع، لأن القائلين بالوجوب يقولون يجب وإن لم يخف الزنا، ما دام فيه شهوة فإنه يجب عليه أن يتزوج وإن لم يخف الزنا. ويكون حراما إذا كان في دار الحرب، رحمك الله، يكون حراما في دار الحرب. يعني مثلا لو أن نقاتل الكفار ونحن الآن في بلاد الكفار نقاتلهم، فإن النكاح هنا يحرم، لأنه يخشى من استرقاق الولد، ربما يستولي الكفار على المسلمين ويسبوا ذريتهم فيسرقون أولادهم، وما لا يتم دفع الحرام إلا به فهو واجب. إذن فاجتناب النكاح واجب، نعم. لكن قالوا إذا كان هناك ضرورة بأن خاف الزنا بتركه فحينئذ يجوز. ويكره لإنسان فقير ليس له شهوة، الإنسان الفقير الذي ليس له شهوة يكره أن يتزوج. لماذا؟ لأن هذا الزواج لا يستفيد منه إلا الإرهاق، يرهق نفسه بالإنفاق على زوجته ورعايتها، وهذا لا شك أنه شاق لا داعي له. أدام الرجل ليس فيه شهوة فإنه لا حاجة للتزوج. طيب وش بقى عندنا؟ المستحب، نخلي المستحب والأخير. المباح لإنسان له شهوة ولكن لا مال له، لا مال له، فهنا نقول يباح لك، وذلك لأنك غير قادر على الباء. فإذا تزوجت واستقرضت للزواج فهذا مباح، لكنه ليس مستحبا بل هو من باب المباح. وكذلك الإنسان الذي عنده مال وليس له شهوة فالنكاح في حقه من قسم المباح، من قسم المباح، لأنه ليس عنده ما يدعو، ليس فيه ما يدعو إلى النكاح، لكن إذا تزوج صار فيه مصلحة، فالزوجة تخدمه وهو أيضا يعف الزوجة ويحصل فيه مصالح لها. المسنون هو الأصل، المسنون هو الأصل، ولذلك نجد أن الأحكام الأربعة الأخرى كلها تحتاج إلى إيش؟ إلى سبب يحولها من الاستحباب إلى الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وبيانه لأمته، وهو أنه إذا ذكر الحكم ذكر علته، لأن ذكر العلة، ذكر العلة فيها فوائد ثلاثة. الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة وعلوها، وأن أحكامها كلها مبنية على رعاية المصالح. الفائدة الثانية زيادة طمأنينة المخاطب، لأن المخاطب إذا عرف الحكمة اطمأن إلى الحكم أكثر، وصار في ذلك أيضا المجيد يكون فيه أيضا زيادة حث له، لمن؟ المخاطب، لأنه إذا عرف الحكمة واطمأن فإن ذلك يزيده رغبة في هذا الحكم. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام هنا فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، لا شك أنه يرغب الإنسان في النكاح. الفائدة الثالثة إيش؟ قياس ما شارك هذا في المعنى، قياس ما شارك الحكم في المعنى أو المحكوم به في المعنى، فإننا إذا وجدنا هذه العلة في شيء آخر قلنا هذا حكمه حكم هذا الذي علل بهذه العلة. ووجه ذلك أن الشريعة الإسلامية لكمالها واضطرادها لا تفرق بين إيش؟ بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين المتفرقين. فإذا كانت العلة هذه علة الحكم المذكور ثابتة في مكان آخر نقل حكم هذا المذكور إلى ذلك المكان الآخر، لأننا نعلم أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين المتماثلين. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أن غض البصر مطلوب، أن غض الإنسان بصره مطلوب، لأنه إذا كان قد أمر بالنكاح من أجل غض البصر صار سبب الحكم أولى بالحكم من المسبب. فإذا كان يؤمر بالنكاح لغض البصر صار غض البصر مأمورا به، هذا بغض النظر عن قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لكن نريد أن نأخذ الحكم من هذا الحديث. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية تحصين الفرج كقوله وأحصن للفرج. ومن فوائد الحديث تجنب كل ما يوجب إطلاق البصر أو وقوع الفرج في السواقط. وجه ذلك أنه إذا أمر بالنكاح من أجل منفعة غض البصر وتحسين الفرج فإن ما يوجب خلاف ذلك يكون منهيا عنه. ويتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان إذا وجد من نفسه افتتانا بمطالعة بعض الصحف التي تشتمل على صور فإنه يجب عليه أن يتجنب ذلك، لأن هذا ربما يدعوه إلى فعل إلى إطلاق البصر أو إلى فعل الفاحشة، نسأل الله العافية. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على بعض الحكمة إذا كان المقام يقتضي ذلك. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب علل الأمر بالتزوج بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، مع أن فيه علة أخرى ينظر إليها الشارع نظرة هامة وهو كثرة النسل والأولاد. لكن لما كان يخاطب الشباب والشباب لا يهتم في أول الأمر إلا بما يتعلق بالشهوة وتحصين الفرج وغض البصر، علل بالعلة المناسبة للمخاطب وهم الشباب. ومن فائدة هذا الحديث حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما إذا تعذر الشيء حسا أو شرعا فإنه صلى الله عليه وسلم يذكر البديل عنه. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإذا لم يمكنك القيام بالنكاح قدرا لكونك معسرا فعليك بالصوم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج، لا ينبغي له أن يستقرض ليتزوج. وجه الدلالة أنه قال من لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل فليستقرض أو فليستدن. طيب، ويدل لهذا أيضا قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني بدون واسطة، لم يقل حتى يغنيهم الله بأي وسيلة، حتى يغنيهم الله من فضله، وهذا لا يحصل إلا بالغنى. ويدل لذلك أيضا حديث سالم بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها، فقال بعض القوم إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يسأله هل عنده صداق، قال إزاري وليس له رداء، الرجل ما عليه إلا إزار، بقية جسمه من فوق عاري. قال إزارك، إن أعطيتها إياه بقيت لا إزار لك، وإن استمتعت به لم يكن لها فائدة منه، إذن ما لا يصح. فقال التمس، فذهب الرجل التمس ما وجد ولا خاتم من حديد. قال معك شيء من القرآن؟ قال نعم كذا وكذا. فقال ملكتكها بما معك من القرآن، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم استقرض أو استدن. فدل هذا على أنه لا ينبغي لمن ليس عنده مؤونة النكاح أن يستقرض. طيب، ما هي الحكمة؟ لو قال قائل ما هي الحكمة في أنه لا يستقرض؟ أليس هذا من مصالح الإنسان؟ نعم نقول بلى، لكن الاستقراض ذل، ذل يكسب الإنسان ذلا وانكسارا، لا سيما إذا رأى من أقرضه فإنه يراه ويتصور أنه عبد له. لذلك لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد أن يستقرض. ومن فوائد الحديث تحريم الاستمناء الذي يسمونه العادة السرية. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه عند عدم القدرة على الباء، ولو كان جائزا لأرشد إليه، لأنه أهون من الصوم بلا شك، ولأن الإنسان يجد فيه متعة، والصوم لا يجد فيه إلا ألم الجوع والعطش بخلاف هذا الفعل. وإذا كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كان في ذلك دليل على أن الاستمناء فيه إثم، لأنه أيسر الأمرين من الصوم أو الاستمناء، فلما لم يختره علم أنه إثم. نعم. 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 ثم بعد ذلك يطالبونه اللي يعفونه. والله ربما نقول إن هذا لما كان من مال الدولة ومال الدولة لعامة المسلمين لا يدخل في هذا، وأيضا لا يحصل للإنسان الذي يأخذ منه من الذل ما يحصل للإنسان الذي يأخذ من شخص، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. نعم نص. ماذا تقولون؟ ها؟ الظاهر يدخل فيه، ومن لم تعرفه الثانية فثالثة، ومن لم تعرفه الثالثة، ومن لم تعرفه الرابعة فيتسرع. ها؟ فعليه بالصوم مشكلة، الصوم لا يجد إذا بلاء. نعم نعم. لا لا يقصن
برضو ايضا يعني يستطيع عنده شهوة
ولو صام ربما هنا ربما يقول يعدي الى 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 الاستمناء هو من الزنا. ولهذا لك الامام احمد رحمه الله رخص بالاستمناء لمن خاف الزنا ولم يستطع الصوم، قال لأنه أهون. نعم.
السؤال الآن يعني لو
غنب
قليلا
شرح كثيرا ما نعم
يقول المشاريع الخيرية تفرض على الناس، هل هذا وقت يعتبر من قبل؟
لماذا تقولون؟ يقول المشاريع الخيرية فيها الناس عندهم مشاريع خيرية يقولون من جاء، هذا في الحقيقة في منزلة بين منزلتين، بين منزلة بنك التسليف والقرض الشخصي، لأن هذا الذي يستقبض من الجمعيات الخيرية يحصل فيه شيء من الذل بالنسبة للقائم على الجمعية. نعم، لكنه ليس كالشخص الواحد المعين، هذا أيضا إن شاء الله أرى أنه لا بأس به. نعم نعم بن داود.
هل يجوز تداوي تأمين الشهوة لغير الصوم بما لا يضر؟
ما تقولون؟
لا يجوز.
ينظر إذا قرر الأطباء أن هذا لا يضر وهو لا يشق عليه الصوم فلا بأس، لكن إذا قالوا إنه يضر فلا يستعمله، لأن هذا يحتاج إليه في المستقبل. الإنسان ما دام شابا يظن أن شواته لا تفتر، لكن سيأتيه اليوم الذي تسر فيه. فإذا كان يستعمل هذه العقاقير التي تخفف من الشهوة فأخشى أن يكون لها رد سيء. نعم آدم.
يعني
إذا قلب سليم يعني مثلا رسول الله ما يطبع لو قلب سليم
ممكن يعني يكون
يكثر الصوت
يعني
يكثر. إيه هو يتحدث حجاج يتحدث عن واقع الناس اليوم.
إيه قولوا شعب تقوية إذا قلب سليم ربني حديا أنا
رسول الله
ما ينفع.
صحيح
لا بد
أن ينفع. نعم لا بد أن ينفع لكن كما قلت. نعم أحمد. لا لأنه قال هل تجد وهذا يدل على أنه من ولأن الله قال أن تبتغوا بأموالكم. لا لا هو على كل حال في ظني لو أنه طلب القرض يجد. الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الإحسان وده مسألة بسيطة خاتم من حديد كل يقبض ثمنه. ذكروها الذين قالوا بجوازها عند الضرورة ذكروا أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. شيخ
ظاهر الحديث هذا يدل على أن هذا الحكم ثابت في حق الرجال. هل هو ثابت في حق النساء؟
اي نعم ثابت في حق النساء. المرأة يطمعونه بالتزوج لكن لما كانت المرأة لم تجد العادة الغالبة أنها تخطب لم يوجه لها الخطاب. يعني ما جرت العادة أن المرأة تطلق الرجال فلهذا لم يوجه لها الخطاب.
أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع السياس مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 52500.